الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبدأنا في الدرس الماضي بتقرير صفة العلو، حيث ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الآيات الدالة على ذلك والأحاديث الدالة على ذلك، ووصلنا عند قول المؤلف رحمه الله وقول عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه. تفضل شيخ مجد، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال: آمن شعره وكفر قلبه. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. وقوله في الحديث الذي في السنن: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وقوله: يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه. لا زال المؤلف رحمه الله يذكر الأدلة من كتاب الله ذكرها، وكذكر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وذكر أيضا مجموعة من كلام السلف، ولم يستفض كثيرا في ذكر الأدلة، لأن هذه رسالة مختصرة وفتوى مختصرة لأهل حماة. والأدلة على علو الله تبارك وتعالى أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام السلف. ذكر الإمام الذهبي مثلا أفرد الأدلة في العلو في كتابه العلو، واختصره الشيخ الألباني رحمه الله. وأيضا إذا يعني بحثت في كتب السلف وقرأت في كتب السلف كاعتقاد أهل السنة والجماعة مثلا لله اللكائي، لوجدت أدلة كثيرة ومستفيضة من كلام السلف رضي الله عنهم، ناهيك عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أثبات علو الله تبارك وتعالى. منها هذا الشعر الذي ذكره عبد الله ابن رواح، قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فهذه عقيدة السلف، عقيدة الصحابة كذلك، كما ذكر أن العرش فوق الماء طاف، وذكرنا أن السماوات سبع، وأن فوق السماء السابعة الجنة. بعض العلماء يقول أن الجنة في السماء السابعة، وبعض العلماء يقول أن الجنة فوق السماء السابعة، أرضها كأرض السماوات والأرض كما تقدم معنا في الدرس الماضي. وفوق ذلك الماء، وفوق الماء عرش الله تبارك وتعالى. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاء، وما الكرسي بالنسبة لعرش الرحمن إلا كحلقة ملقاة في فلاة في صحراء كبيرة. قال: وقول أمية ابن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آمن شعره وكفر قلبه. أمية ابن أبي الصلت ابن أبي ربيعة ابن عوف الثقفي، هذا كان شاعرا جاهليا، وذهب إلى الشام إلى دمشق وتعلم النصرانية، وكان يؤمل أن يكون هو النبي مما تعلم من علم الكتب السابقة، وكان فصيحا ذا علم، وكان يؤمل أنه سيكون نبيا آخر الزمان. وكان هذا الشعر الذي أنشده في إثبات أن الله تبارك وتعالى فوق السماوات، فوق السماوات. فورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية هذه ضعيفة، آمن شعره وكفر قلبه، لأنه كان مؤمنا بتوحيد الله تبارك وتعالى وأن الله فوق السماوات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يؤمل أن يكون نبيا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن، ولم يؤمن. هذه الرواية ضعيفة، لكن يشهد لها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم، كاد أمية ابن أبي الصلت الصلتي أن يسلم، لأنه كان يعرف الإسلام وكان يؤمن أنه سيخرج نبي آخر الزمان، لكنه لما لم يكن هو النبي وبعث النبي صلى الله عليه وسلم فكفر به حسدا له عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن، مع أنه كان يعلم أنه الحق. فقال أمية ابن أبي الصلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرة بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سرير أي العرش، شرجعا ما يناله ناظر العين يرى دونه الملائك صورا، أي أنه عظيم، أي أن العرش عظيم، وسوى فوق السماء سرير أي هو العرش فوق السماوات، والله تبارك وتعالى عال عليه، ربنا في السماء أمسى كبيرا. ثم قال: شرجعا ما يناله ناظر العين، شرجعا يعني عظيم كبير، لا يناله ناظر العين، لا تحيط به، ولا شك كما ذكرنا من عظم العرش، يرى دونه أي يرى دون العرش الملائكة، حملت العرش الملائكة صورا، صورا أي مائلي الأعناق، من عظم إيش؟ من عظم العرش، من عظم العرش. ثم قال: وقوله في الحديث الذي في السنن: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، فهذا الحديث أيضا يدل على علو الله تبارك وتعالى، وأن العبد إذا طلب الدعاء ودعا الله طلب العلو ورفع يديه إلى الله تبارك وتعالى. أهل البدع يقولون أننا نرفع يدينا لله تبارك وتعالى لأن السماء قبلة إيش؟ الدعاء، لأن السماء قبلة الدعاء، حتى ينكروا أن الله تبارك وتعالى إيش؟ في العلو. وقوله: يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله. الأدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف كثير، أوصل الأدلة من الكتاب والسنة الذهبي إلى 1000 دليل، هي دون 1000 دليل لكن أوصلها إلى 1000 دليل، الأدلة الصحيحة مع الأدلة التي فيها ضعف يسير، لكن كما ذكرنا أنها تذكر للاعتضاد. قال: الأمثال ذلك مما يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية، أبلغ المتواترات لفظية ومعنوية، تواتر لفظي وتواتر معنوي، التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. هذا من أبلغ العلوم الضرورية، علمها يقيني أن الله تبارك وتعالى في العلوم لا ينكره إلا من انتكست فطرته والعياذ بالله. أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، فالعرش فوق السماوات والله فوق العرش آل على جميع خلقه تبارك وتعالى، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم، كل الأمم في فطرتهم إذا أراد أن يطلب من الله أن يدعو الله يطلب قلبه إيش؟ العلو. عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. نعم تفضل.
ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن هؤلاء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل،
ولا خارجه،
ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها.
نعم. ثم قال الأدلة كثيرة في ذلك لا تحصى، ثم أقوال السلف كثيرة جدا لو جمع على بلغ مئين أو ألوف، آلاف النقولات عن السلف رضي الله عنهم في إثبات العلو، في إثبات العلو. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف. عندك زمن هؤلاء، زمن هؤلاء تصحيف، هي زمن الأهواء. نعم. الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. إذن الأدلة كثيرة جدا عن السلف رضي الله عنهم في إثبات العلو، ولا يوجد كلمة واحدة عن السلف رضي الله عنهم، لا عن الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الدين، حرف واحد ينافي ذلك أو يضاد ذلك أو ينفي علو الله تبارك وتعالى أبدا. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، هذا ليس موجودا عن السلف أبدا، لم يوجد إلا عن أهل البدع كالجهم بن صفوان والبشر والجعد وغيرهم من أهل الضلال، وهذا لم يكن منتشرا أبدا، بل كانت القرون الثلاثة الأولى كلها على السنة، كلها على السنة، وهؤلاء كانوا منبوذين، وقتل الجعد ردة وكذلك الجهم قتل ردة، ولم تنتشر هذه الأقوال إلا في عهد المأمون بعد انتهاء القرون الثلاثة الأولى، لأننا كما ذكرنا أن القرن على الراجح والله تعالى أعلم أنه 70 عاما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر أمتي بين 60 و70، فالقرن على الراجح والله تعالى أعلم. المقصود 3 قرون هي يعني 3 قرون هي تقريبا 210 للهجرة، بعد ذلك بدأ انتشار كلام أهل البدع. قال ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه. هذا كله الكلام أنه بذاته في كل مكان، وأنه ليس على العرش، وأن كل الأمكنة بالنسبة إليه سواء، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا تجوز الإشارة الحسية إليه تبارك وتعالى، كل هذا لم يرد عن السلف ولا كلمة واحدة تدل على ذلك، وإنما هذا من أخوار أهل البدع الذين جاءوا وانتشروا بعد القرون الثلاثة المفضلة الأولى. أثناء القرون الثلاثة المفضلة الأولى كانوا منبوذين كما ذكرنا. نعم.
بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد غير مرة، وأمثال ذلك كثير.
لأن أهل البدع يقولون أنه لا يجوز الإشارة الحسية إلى الله تبارك وتعالى، ويقولون أن من تعمد الإشارة فهو كافر، من تعمد الإشارة فهو كافر. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء في أعظم مجمع حضره النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته على الإطلاق، وهو حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم، يعني يشير، ينزلها ويشير بها إليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فأول من أشار الإشارة الحسية إلى السماء أن الله تبارك وتعالى في السماء هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي هؤلاء ويقولون أن من أشار إشارة حسية أن الله في السماء تقطع أصبعه، وهو إيش؟ وهو كافر إذا كان متعمدا، وإذا لم يكن متعمدا فهو فاسق والعياذ بالله. ومن أشار، أول من أشار إلى السماء طبعا من هذه الأمة سنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالمون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده، ولا يبوحون به قط، ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يدي أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها؟
نعم. يقول: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة، إذا كان الحق هو ما يقوله أهل البدع من نفات الصفات، أن هذا الحق الذي يقولونه من العبارات ونحوها هو الحق، ليس ما يكون من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، إما نصا وإما ظاهرا. فالأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها إما نص أو ظاهر في إثبات صفات الله تبارك وتعالى، كلها إما نص أو ظاهر في إثبات صفات الله تبارك وتعالى. فقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هذا نص، نص لا يحتمل إلا معنى واحدا، استوى على وارتفع، تدل على علو الله تبارك وتعالى. أيضا قوله تبارك وتعالى كما ذكر هنا الشيخ محمد أمان، قال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا نص، فإن الله تبارك وتعالى في إثبات الفوقية والعلو، هذا نص لا يحتمل معنى إيش؟ آخر. وهناك أدلة ثانية ظاهرة، وقلنا أن الظاهر هو الراجح، الظاهر هو الراجح مع احتمال آخر مرجوح، مع احتمال آخر مرجوح، كقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. هذا ظاهر في فوقية الذات، هذا ظاهر في فوقية الذات، وإن كان يحتمل فوقية القهر، وإن كان يحتمل فوقية إيش؟ القهر، لكن هذا ظاهر في فوقية إيش؟ الذات. فإذا آيات الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكلها إما نص وإما ظاهر في إثبات إيش؟ في إثبات صفات الله تبارك وتعالى. ثم يأتي هؤلاء فيقولون أن الحق فيما نقوله نحن ليس في ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما نصا لا يحتمل معنى آخر، وإما ظاهر وهو الراجح الذي يحتمل معنى إيش؟ مرجوح. قال: فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما؟ كيف يجوز وكيف تعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الصحابة كلهم يتكلمون بالكتاب والسنة الذي هو نص أو ظاهر في إثبات الصفات في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده، لأنه عندهم النصوص، نصوص الكتاب والسنة هي خلاف إيش؟ الحق، هي خلاف إيش؟ الحق. ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا. يعني كيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما فيما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق، لأنهم يقولون أن ظواهر نصوص الكتاب والسنة إيش؟ خلاف الحق الذي يجب اعتقاده، صح؟ هذا يقولون. طب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف كله يتكلمون بما هو نص أو ظاهر في إثبات الصفات، وإثبات الصفات هي خلاف الحق، ثم لا تأتي كلمة واحدة تبين أن نصوص الكتاب والسنة هي خلاف الحق، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة. القرون الأولى ما فيه كلام. حتى جاء أنباط الفرس والروم. الأنباط هم أصلا قوم من العرب كانوا يعيشون في شمال الجزيرة العربية اللي هي شمال السعودية الآن وجنوب الأردن، وعاصمتهم كان سلع اللي هي البتراء حاليا، لكنهم كانوا قد اختلطوا إيش؟ بالفرس والروم، اختلطوا بالفرس والروم، فكانت لم يكونوا عرب أقحاح، لا يعرفون إيش؟ اللغة تماما. ثم أنهم لم يشتغلوا بالعلم، كانوا يشتغلون باستنباط الماء، كانوا يشتغلون باستنباط إيش؟ الماء. الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباع التابعون وأمة أئمة هذا الدين لم يتكلموا قط بكلمة واحدة يبينون لنا أن ظواهر القرآن والسنة خلاف الحق، حتى جاء هؤلاء الذين ليس عندهم علم وليس عندهم لغة عربية صحيحة من أنباط الفرس أو الروم، لأنهم كانوا قد اختلطوا لسانهم، وليس ذلك أي تعييبا على جنسهم، وإنما تعييب على إيش؟ أنهم ليسوا أهل اللغة وليسوا أهل علم، لأنهم كانوا يعملون في استنباط الماء، يأتون حتى يفهموننا إيش؟ الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وفروخ اليهود والفلاسفة، فروخ اليهود والفلاسفة، الفروخ قال جمع فرخ وهو ولد الطائر، وولد كل بائض الذي يبيض. ومن الرجال لما يقولوا فروخ يعني الذليل، التابع الذليل، فروخ اليهود والفلاسفة، تمام. ويأتون إيش؟ حتى يفهموننا ديننا على خلاف ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وتبعه الصحابة والتابعون. كيف يكون ذلك؟ قال لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون، لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم. لأن كان كلامهم صحيح أن الواجب علينا في الاعتقاد اتباع العقل، صح؟ هم يقولون الواجب علينا اتباع إيش؟ العقل والأقيسة العقلية، ويجب أن ندفع بعقولنا ما قاله الله وقاله النبي صلى الله عليه وسلم، ونصوص الكتاب والسنة إما نص أو ظاهر تدل على إثبات الصفات. إذن عندكم ظواهر نصوص الكتاب والسنة تخالف إيش؟ العقول، وأنتم أمرتم أن تأخذوا عقائدكم من إيش؟ من عقولكم، والكتاب والسنة يخالف عقولكم، فالأفضل إنه ما في كتاب وسنة أفضل، صح ولا لا؟ هذا لازم قولهم، هذا لازم إيش؟ قولهم، لأنهم يقولون أن الواجب اتباع العقل، صح؟ حتى لو خالف الكتاب والسنة، تمام؟ طيب الكتاب والسنة يثبت الصفات، يثبت إيش؟ الصفات، وأنتم تقولون أن ظواهر الكتاب والسنة خطأ والعياذ بالله، والقول بها إيش؟ كفر. وأنتم أحلتم إلى عقولكم وأقيسة عقولكم، لا تأخذون العقيدة لا من كتاب ولا من سنة. إذن أن يترك الناس بدون كتاب وسنة أفضل لهم في العقيدة، هذا لازم قولكم، هذا لازم قولكم. قال: لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير الذي يدعونه، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. أنت هيك بتقول أن وجود الكتاب والسنة هو ضرر محض في أصل الدين، لأن ما في الكتاب والسنة يخالف أصول الدين في اعتقادكم والعياذ بالله. نعم تفضل.
فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه.
نعم. الآن قال حقيقة فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد، هكذا حقيقة قولهم، أنه يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله سبحانه وتعالى ولا ما يستحقه من الصفات، لا نفيا ولا إثباتا، لا من كتاب ولا من سنة ولا من طريق سلف الأمة. لا يلزمنا أن نعلم أو أن نعرف الله وما يستحقه من الصفات، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. هذا قولهم صح؟ هذا لازم قولهم. منهم من صرح به ومنهم من إيش؟ من لم يصرح به، لكن هذا لازم قوله. يا معشر العباد لا تأخذوا عقائدكم في الله تبارك وتعالى لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم بعقولكم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن. صح؟ إذن الأمر الأول هو ما وجدتموه بعقولكم أن الله يستحقه بعقلكم، فيجب فعليكم أن تصفوا الله إيش به، سواء كانت هذه الصفة موجودة في الكتاب والسنة ولا غير موجودة. هذا الأمر الأول. إذن الأمر الأول ما وجدتموه بعقولكم أن الله يستحقه من الأسماء والصفات فعليكم أن تصفوه به، بغض النظر كان موجود في الكتاب والسنة أم لم يكن موجودا في الكتاب والسنة. طيب، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفه به. إذا عقلك قال أنه هذه الصفات لم تكن مستحقة له، فإذا لا نصفه بها. طيب، ما وصفناه بها ماذا نفعل؟ قال هم فريقان اتفقوا انه اذا العقل لم يثبتها، تمام، هو لم يثبتها ولم ينفيها العقل، تمام، يعني العقل لم يجد ان هذه الصفات يستحقها الله تبارك وتعالى، فاذا علينا ان لا نصف الله به. ليش؟ لانه عقلنا ما دل عليه. طيب، قال ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه. إذن لا نصفه به وننفيه أيضا، وإيش؟ وننفيه. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه. تمام. إذن الأمر الأول ما كان مستحقا لله بالعقل أثبتنا، ما لم يكن مستحقا له بالعقل لا نصفه به. طب ايش نفعل؟ منهم من ينفي ومنهم من يتوقف فيه. منهم من ينفيه ومنهم إيش من يتوقف فيه. تمام. إذا الأمر الأول ما كان مستحقا له بالعقل أثبتناه ووصفناه به، ما لم يكن مستحقا له بالعقل لا نصفه به، أكثرهم ينفونه والبعض إيش يتوقف فيه. قال وما نفاه قياس عقولكم. نعم هذا الأمر الثالث، تفضل. هذا التقسيم هذا على قسمتهم، هذا على قسمتهم. طيب إذا القسم الأول ذكرناه، القسم الثاني ذكرناه، القسم الثالث وما نفاه.
وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به.
نعم هذا القسم الثالث. قال وما نفاه قياس عقولكم، إذا الأول أثبتوا، الثاني ما أثبت ولا نفى. تمام، ما أثبت العقل ولا نفى، منهم من ينفي ومنهم من يتوقف فيه. القسم الثالث ما نفاه قياس عقولكم، هون جملة اعتراضية ذكرها شيخ الإسلام. قال قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض، لأنه قياس عقولكم أنتم بتقولوا دلالة العقل يقينية صح؟ طب ليش إحنا نراكم تختلفون في الأدلة العقلية؟ تمام، اختلاف لم يختلفه أحد على وجه الأرض. أنتم تقولون أدلة العقل يقينية، أنتم تقولون أدلة العقل إيش يقينية، لو أدلة العقل يقينية لما اختلفتم، لكن أنتم جهمية تختلف مع المعتزلة، المعتزلة تختلف مع الأشاعرة، الأشاعرة تختلف مع المتردية، الأشاعرة في أنفسهم مختلفين، في أنفسهم مختلفين. الشخص الواحد من الأشعرية تجده أيضا إيش هو نفسه مضطرب، هو نفسه مضطرب، يثبت هنا صفات وينفيها إيش هنا، يقول هنا دلالة العقل كذا وهناك في كتاب آخر يقول دلالة العقل إيش كذا. إذن وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوا. إذن هذا القسم الثالث الذي ينفيه قياس عقولكم إيش انفوا. إذن ما وجدتوه مستحق اثبتوه، ما لم تجدوه مستحق تمام فلا تصف الله به، منهم من ينفيه ومنهم من إيش يتوقف فيه. والأمر الثالث الذي ينفيه العقل يجب عليكم إيش أن تنفوه، هذا لازم قوله، ومنهم من صرح بذلك ومنهم من صرح إيش بذلك. قال فانفوه وإليه يعني إلى قياس عقولكم، وإليه يعني إلى قياس إيش عقولكم. قال وإليه أي إلى قياس عقولكم عند التنازع فارجعوا، لا ترجعوا لا لكتاب ولا سنة، ارجعوا لإيش لقياس عقولكم، فإنه الحق الذي تعبدتكم به. أنا تعبدتكم بإيش بقياس العقول، أنا لما تعبدتكم لا بكتاب ولا بسنة، هذا لازم قوله. نعم
وما كان مذكورا في الكتاب والسنة ما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين.
نعم وما كان مذكورا في الكتاب والسنة، إذن ارجعوا إليش لقياس عقولكم، إلى قياس عقولكم. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا العقلي. طيب شو نفعل فيه إذا الكتاب والسنة يخالف قياس العقلي؟ قال ويثبت ما لم تدركه عقولكم، إذا أثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، لأنه ما لم يثبته العقل على طريقة الأكثر ينفي صح؟ ينفي. فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، أنا نزلت الكتاب والسنة هذا إيش عشان أضللكم، لا تأخذوا منه الكتاب، تأخذوا منه الهدى، هذا لازم قوله، لا تأخذوا إيش منه الهدى، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام حتى تحرفوه، هذه طريقة المحرف، لا تأخذوا منه الهدى من الكتاب والسنة، وإنما إيش خذوا الهدى من قياس عقولكم وحرفوه، حرفوه بناء على شواذ اللغة، يأتون إلى إيش إلى الكلمات الشاذة في اللغة تمام، ويحرفون الكتاب والسنة عليها، ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وحشي الألفاظ، الألفاظ الغريبة والكلام الغريب الذي لا يمت للغة بصلة، يأتون ويحرفون ما جاء في الكتاب والسنة إلى هذه غرائب الكلام ووحشي الألفاظ وشواذ اللغة، حتى إيش؟ حتى يوافق أقيستهم إيش؟ العقلية التي تبنى على الجهل والعياذ بالله. أو أن تسكتوا عنه، هذه الطريقة الأولى اللي هي بخرجوه يعني بحرفوه، تمام؟ هذه الطريقة الأولى هي طريقة المحرف عند أهل الكلام. أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، هذه طريقة مين؟ المفوضة. طريقة إيش؟ المفوضة. المفوضة قل له الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، اسأله عن المعنى، لا تسأله عن الكيف، الكيف مجهول لكن المعنى معلوم. ماذا يقول لك؟ استوى لا نعلم معناه، لا نعلم معناه، هذا مجرد أحرف، مجرد إيش؟ أحرف، جعلها مثل ألف لام ميم حاميم، تمام؟ مجرد أحرف إعجازية ليس لها إيش؟ معنى. فيقول لا نعلم معناها، الله الذي يعلم المعنى. مع ذلك ينفي المعنى الصحيح، مع ذلك ينفي المعنى الصحيح مع نفي دلالته على شيء من الصفات. يقول لك إيش؟ لا أنا ما بقول الله في العلو، استوى ما غير معلومة المعنى، غير معلومة إيش؟ المعنى، لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. وهذا من الضلال المبين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا المذهب من شر مذاهب أهل البدع، لأنه وصف القرآن أنه ليس مبين ولا واضح. ثلث القرآن صفات، ثلث القرآن صفات، سميع عليم غفور رحيم إلى آخر الصفات، هذه عندهم غير معلومة المعنى، غير معلومة المعنى، جعل ثلث القرآن غير معلوم المعنى. إذن القرآن ليس مبين ولا واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم إما أنه يعلم معناها وكتم فهنا وصفوه بخيانة الرسالة، وإما أنه يجهل معناها، وإما أنه يجهل معناها فوصفوه عليه الصلاة والسلام بالجهل والعياذ بالله. هذا لازم قوله، هذا لازم قوله. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. نعم.
وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء، كالبراهمة والفلاسفة وهم كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين.
نعم. قال هذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، طائفة من المتكلمين صرح بهذا المعنى، أن ظواهر النصوص كلها إيش؟ ضلال، وأن متعبدين بذلك، وإلى آخر الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام التيمية رحمه الله. وهو لازم لجماعته لزوما لا محيد عنه، من لم يصرح به هذا لازم قولهم، لزوما لا محيد إيش؟ عنه. ومضمونه، مضمون كلامهم أو مضمون لازم كلامهم، أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، هذا لازم كلامه، أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن رسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، معزول عن التعليم أو عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله تبارك وتعالى، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، في الجاهلية ما كانوا يردون الأمر لله والرسول، لمن كانوا يردونه؟ للعرافين والكهان، للعرافين والكهان، يذهب للعرافين والكهان ويردون الأمر إليهم عند التنازع. وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة. البراهمة قوم من الهنود وهم الهندوس، وهم إيش؟ الهندوس أتباع رجل يقال له براهم. فهؤلاء البراهمة هؤلاء الهندوس، ويطلق البراهمة على أفراد الطبقة العليا وهي طبقة الكهنوت عند الهندوس. فالهندوس عندما يردون الأمر لمن يردونه؟ إلى كهنوتهم، إلى إيش؟ كهنوتهم البراهمة، كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين، فيردونه إلى عرافين وكهنة وأيضا كهنوت الهندوس، أو إلى الفلاسفة كأرسطو وأفلاطون، وإلى المشركين، وإلى أيضا المجوس عباد النار وبعض الصابئين وبعض الصابئين. والصابئة هم الذين كانوا في حران، وكانوا أغلبهم مشركون، كان أغلبهم مشركون، كانوا يعبدون الكواكب، ومن الصابئة من كان موحدا، يقال أنهم كانوا على إيش؟ كانوا من أتباع الزبور، كانوا يعني يحتكمون إلى الزبور، وهم إيش؟ قلة من الصابئة. فاليهود والنصارى والصابئة كان منهم من هو موحد، لكن هؤلاء كانوا إيش؟ قلة، كانوا أتباع الكتب، كانوا قلة، وأغلبهم إيش؟ والغالبية العظمى كانوا مشركين. فالكانوا الحنيفيين سواء من الصابئة أو اليهود أو النصارى كانوا إيش؟ قلة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الذين كانوا على الحنيفية آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والغالبية إيش؟ والعياذ بالله كثير منهم كفروا. نعم.
وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
تابع.
فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية.
نعم. قال: وإن كان هذا الرد، أي رد الأمور إلى مقاييس العقول، لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ كل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم. الآن رددتم أنتم إلى مقاييس عقولكم، وقلتم أن دلالة العقل إيش؟ يقينية. هل هذا الرد زال الشدة ولا زاد الأمر شدة؟ لا يزيد الأمر إلا إيش؟ شدة اختلاف. لأن لكل قوم من هؤلاء المتكلمين طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل إيش من قبلك، يريدون أن يتحاكموا لمن؟ للطاغوت، للكهان وللعرافين ولأحبار اليهود. وهؤلاء المتكلمين يردوا أيضا إلى فلاسفة اليونان وإلى الصابئة وإلى غيرهم، يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصبتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. لم نرد إن الإحسان والتوفيق وأن إيش ننفي التشبيه عن الله تبارك وتعالى بزعمهم، لكنهم كانوا يردون الأمر إيش إلى طواغيتهم من الفلاسفة وغيرهم، ولا يتبعون كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، يدعون إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما إيش وعملا بهذه الطريق التي سلكناها حتى نوفق بين الدلائل العقلية والنقلية، فما زادهم هذا إلا بعدا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وردا لدلالات النصوص. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.